بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة 43 في هذا المقام يقتضي السير المنهجي والسلوك العلمي فتح باب أمرين. الأمر الأول في تحرير العقول من أغلال الخبط والأوهام وسلاسل تشويه الأفهام في حق هذه المفردة العظيمة الولاية، أعني الولاية الإلهية الكلية. أما المقام الثاني في السير الدقيق والسبر العميق لكشف الحجاب عن حقيقة الولاية وفاقا لما صرح به أرباب معاجم اللغة، وقد طوينا النظر في معاجمهم من القرن الأول من زمن خليل الفراهيدي رحمه الله وحتى ما وصلنا إليه أما في المقام الأول فيما نحن فيه من بحث هام ودقيق يعد فاصلا ومائزا بين المسالك المتداولة والمتعارفة وبين المسلك العميق الدقيق في فهم حقيقة هذه الكلمات الصادرات من لدن الحق، من لدن حكيم عليم على صدر النبي الأمين وإلى سائر العالمين. في هذا المقام أود أن أشير إلى هذه الملاحظة الهامة، وهي أننا نتعامل مع النص تعاملا معنويا. يخرق هذا التعامل حجب المادة والقشر إلى الوصول إلى اللب. ومن هنا سأذكر أمرين هامين مما ورد على كلامي صاحب الميزان وما أورده صاحب البحار رحمهما الله. لماذا؟ لأن التعامل مع النص لا ينبغي أن يكون تعامل جمودي وقفي ساكن، بل على أساس العبرة والعبرة، الاعتبار والتأثر والتخشع والانطلاقة إلى عالم المعنى والدلالة. وإن شاء الله سنكمل في الأمر الثاني المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى ما يتعلق بتتميم ما قال أرباب اللغة، ولكني وجدت أن المطلب يقتضي إثارة بعد إثارة، إثارة للعقول وما في دفائن هذه العقول. وهذا البحث الذي سأذكره هو يعد من فرائد هذا العلم، علم التدبر، وهو المبنى الذي سيكون معولا عليه في البناء، إذ لا يكون البناء سليما مستقيما قويا ثابتا ما لم يكن المبنى محكما متقنا في غاية الإتقان. هناك بحث مفصل في موضوع الوضع للألفاظ، وضع اللفظ بإزاء معنى من المعان، هل أن هذا الوضع اللفظي للمعنى بنحو التوقيف بحيث لا يسري هذا الوضع إلى ما يكون هناك من معنى آخر، يلتقيان ويتقاطعان في أمر أساسي وهو المقاصد والأغراض، الغايات والأهداف، كما في وضع مفردة القلم، هل يصح لعاقل متدبر في قلب هذا النص الإلهي الغيبي الشهودي أن يقف عند ما ينكشف أو ما يستأنس به ذهنه من معنى القلم؟ فإن للقلم مفردات كثيرة وفيرة، لا يمكن أن يقال بأن القلم وضع بإزاء ما يكتب به سواء كان من خشب أو من حديد، بل هذا معنى ومصداق ينطبق عليه عنوان القلم، النور، المصباح، السماء وما إلى ذلك كما سنبينه. إذا ثبت بالقطع واليقين هذا المبنى فإنه سيكون عمادنا وسنادنا واستنادنا في كل ما نبحثه في القادم من الأبحاث عن أمر هذه المفردة الخطيرة الجليلة الجسيمة العظيمة الولاية. أبدأ بما سطره يراع العلامة في ميزانه في مقدمة الجزء الأول من الميزان، فتنبهوا لهذا المطلب وراجعوا المجلد الأول من الميزان الصفحة 9 وما بعدها من الصفحات. لنتدرج مع هذا البيان، فإنه قد أشرنا فيما سبق إلى أهمية الاستناد إلى أن الوضع لا ينحصر جمودا على معنى ونقف عنده، لأن هذا سيسبب تشويشا وغموضا وضياعا لفهم النصوص. نبهوا من هنا، أركز على ما سأقتبسه من بيان عميق دقيق وهو المستند، وقد التزمنا هذا المنهج. لاحظوا، يقول إن الأنس والعادة المأنوس به والمعتاد عند الناس يوجبان لنا، تنبهوا، الأنس والعادة ما اعتدناه واستأنسنا به، يوجبان أن يسبق لنا، أن يسبق إلى أذهاننا عند استماع الألفاظ معانيها المادية أو ما يتعلق بالمادة، فإن المادة هي التي يتقلب فيها أبداننا وقوانا المتعلقة بها ما دمنا في الحياة الدنيوية. هذا أنسنا، أي كلمة تطلق نسقط عليها الفهم الصوري المادي، تنبهوا نقطة نقطة، إنا غير مستعجلين لبيان كل المقاصد لأنه سير طويل، الطريق طويل، من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر. ثم قال فإذا سمعنا، هذه راجعوها، هذا المبنى الأساس، يعني من الآن فصاعدا نركز على هذا، وقد أشرنا فيما سبق لكننا فيما نحن فيه من دخول في عمق هذا البحر الذي لا ساحل له ولا سيف ولا منتهى. فإذا سمعنا ألفاظ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والرضا والغضب والخلق والآمر، كان السابق إلى أذهاننا منها، لما أقول لك سمع بصر علم إرادة خالق ما إلى ذلك، شنو يتبادر إلى أذهاننا؟ الوجودات المادية لمفاهيمها. نفسر البصر بهذا البصر المادي، والحال أن هذا البصر هو أداة، هو آلة تعبر من خلال هذه الآلة القوة الباعثة من الباصرة. وكذا إذا سمعنا ألفاظ السماء، شنو الآن إذا قلت لك رأيت في هذا اليوم السماء مشرقة، شنو يجي بالك؟ هذه. وكذا إذا سمعنا ألفاظ السماء والأرض واللوح والعرش والقلم والكرسي والملك وأجنحته والشيطان وقبيله وخيله ورجله إلى غير ذلك، كان المتبادر شنو إلى أفهامنا؟ مصادقها الطبيعي، السماء هذه، الأرض هذه، لا نتعدى حدود ما استأنسنا به واعتدناه، وهذه هي آفة العلم وآفة التدبر. وإذا سمعنا إن الله خلق العالم وفعل كذا وعلم كذا وأراد أو يريد أو شاء أو يشاء كذا، قيدنا الفعل بالزمان على حملا على المعهود عندنا. خلق العالم يعني هذا المادي، هذا العالم المادي، وما يهلكنا إلا الدهر، شبيه هذا التفكير بهذه المقولة وأصحابها من الدهريين الذين عاشوا في موطن الكثرة فنظروا إليها نظرا استقلاليا فهلكوا وأهلكوا، ضلوا وأضلوا، إلى أن يقول وكان ينبغي لنا في صفحة البعد بعدية وكان ينبغي لنا أن نتنبه أن المسميات المادية محكومة بالتغير والتبدل بحسب تبدل الحوائج في طريق التحول والتكامل. كما أن السراج، الآن أسألكم، وسراجا منيرا، هذا السراج أول ما عمله الإنسان، لما نقول سراج شنو يتبادر إلى الأذهان؟ كان عبارة عن إناء فيه فتيلة وشيء من الدهن تشتعل به الفتيلة للاستضاءة به في الظلمة، ثم لم يزل يتكامل حتى بلغ اليوم إلى السراج الكهربائي، ولم يبق من أجزاء السراج المعمول سابقا عبر عنه بالفانوس أو ما أشبه، لم يبق له ولا لأجزائه من التعامل شيء، كأنه اختفى. شيء بالشيء يذكر في الروايات الواردة في هذه الآية: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، قال إذا ظهر أمر آل محمد استغنى العباد عن ضوء الشمس والقمر بنور الرب جل وعلا. حتى الشمس في يوم من الأيام ستصبح كالفانوس التي والذي كان يستعمل سابقا للإنارة والاستنارة. أما إذا ظهر نور الرب فحينئذ يستغني العباد عن ضوء الشمس والقمر، هذا ما ورد في نصوصنا المجيدة. الميزان المعمول كان يوزن به الأشياء، كل الأشياء من الحبوب، حنطة، الشعير وما إلى ذلك، اتطور إلى أن أصبح الميزان يستخدم لتوزين ثقل الحرارة. السلاح كان في بدايات ظهور السلاح كانت اليد الخشبة الحديدة، إلى أن تطور صار إلى السلاح السيف، ثم بعد ذلك تتطور هذا السلاح، تطور هذا السلاح إلى ما ترون. إذن من كل هذا ماذا نستفيد؟ نستفيد أن وضع هذا اللافظ بإزاء ما ذكرناه إنما هو لا بعنوان التوقيف في المعنى الأول، كما سنبين إبطال نظرية أعظم فيلسوف في التاريخ بكلمات صدرت من هذا البيت المحمدي، كما سيأتي إن شاء الله الآن بإذن الله. إذن فكان ينبغي لنا أن نتنبه أن المدار في صدق الاسم اشتمال المصداق على الغاية والغرض. الميزان انطباق هذا اللفظ على هذا المعنى لوجود غاية وغرض مشتركين في هذه المعاني، فيكون عنوان إطلاق اللفظ على المعنى الأول والثاني والثالث فيما إذا اشتركا في الهدف والغاية يكون إطلاقا واحدا، لا يمنع مانع من هذا أبدا. لا جمود اللفظ على صورة واحدة، فذلك مما لا مطمع فيه البتة، ولكن هذه زرعت في قلوب العارفين من أحزان، مو أشجار فحسب، أشجار أحزان، ولكن العادة والأنس منعانا ذلك، أنه السيف هذا السيف، القلم هذا اللي ينكتب فيه، انتهى، عط نقطة. أما توسعت هذا معنى والمفهوم ليشمل ما كان وما يكون وما هو كائن وقلم القدرة اكتب، فكتب ما كان وما هو كائن لما وجه النداء إلى القلم. إذن أي قلم من هذا؟ الذي علم بالقلم، علم بالقلم، ذهبت الأوهام والآراء إلى أن هذا القلم علم به. زين، في ناس ما تشوف، في ناس أصلا مو يم قلم، شون يعني هذا ما مشمول علم بالقلم؟ ولكن العادة والأنس منعانا ذلك. وهذا، وأقول هذا هو مربط الأفراس، وهذا هو الذي دعا المقلدة من أصحاب الحديث من الحشوية والمجسمة أن يجمدوا على ظواهر الآيات في التفسير وليس في الحقيقة جمودا على الظواهر، بل هو جمود على العادة والأنس في تشخيص المصادق. هذا مو جمد على الظاهر، يا ليت، ولكن جعل أنسه وذهنه والمتبادر إليه هو الميزان في فهم النص، يسقط فهمه على النص والجمود عليه، ثم ينتهي إلى هذا المعنى. فتأملوه جيدا، ومن هنا نستوضح معنى الآية من نظيراتها، يعني الآيات، بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن، ونشخص المصاديق ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات، كما قال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وحاشا، تنبه، وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه. وقد قال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليكم نورا مبينا. شنو بعد أوضح من هذا؟ وكيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقانا ونورا مبينا للناس في جميع ما يحتاجون ولا يكفيهم في احتياجهم إليه وهو أشد الاحتياج؟ قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ختام الاقتباس، وفي الختام ختام المسك في هذا السطر. وأي جهاد أعظم من بذل الجهد في فهم كتابه؟ وأي سبيل أهدى إليه من القرآن؟ وكما أكدنا أن القرآن لا بد أن يكون عديله وعدله معه، لن يفترق. وكان الأحرى أن يضاف هذا القيد حتى يتم المطلب بتمامه. هذا رأي العلامة رحمه الله تعالى، ولكن لنا أن نقول: لو قارن بهذه الكلمة وأي جهاد أعظم من بذل الجهد في فهم كتابه وأي سبيل أهدى إليه من القرآن، والعترة، نقيد والعترة حتى يتم لأنه لا يمكن فهم القرآن بالقرآن نفسه، وإنما القرآن فيه ناسخ، فيه منسوخ، فيه محكم، فيه متشابه، فيه مطلق، مقيد، مجمل، مبين، عام، خاص، وأحداث لا يمكن دركها وبيانها وفهمها إلا بمن هو قرينه الذي لا ينفك عن، لا يفترقا حتى يردا، مو يردا حتى يردا علي الحوض. انتهى الاقتباس. هنا مطلب جبار. شنو المطلب الجبار؟ هذا في صميم بحثنا، في صميم كشف النقاب ورفع اللثام، يعني النقاب واللثام اللي احنا وضعناه، اللي خيالاتنا وتوهماتنا وقوانا الوهمية والخيالية والمتخيلة اللي ألقت على هذه الحقيقة. هنا واقع في عصر الإمام الحادي عشر، والد إمامنا، إمام زماننا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجاه، عن الإمام العسكري سلام الله عليه، وقعت قصة عجيبة مرتبطة في المطلب. هذه الواقعة التي أذكرها الآن هي في الحقيقة تعد من أبرز ما نقل من الأول وحتى الآخر، أعظم واقعة فيما نحن فيها من التدبر. هذه منقولة في المجلد 50 صفحة 311، وفي المجلد 10 392 من بحار الأنوار، ذكرها في كتابه البحار في هذين الموردين، مجلد 50 يعني في المجلد 50 وفي المجلد 10. وأنا أنقل لكم هذه الواقعة من المجلد 50 في صفحة 311، وهي من أهم الوقائع التي حدثت في قضية رد الفيلسوف الكندي إسحاق ابن حنين ابن إسحاق الكندي، طبيب وفيلسوف. تنبهوا لهذه الترجمة المختصرة، وهناك تراجم كثيرة وفيرة موجودة فيما يتعلق بالدراسات عن الفلاسفة والحكماء، ومن هذه التراجم هذه الترجمة لإسحاق الكندي، وهو طبيب رياضي فيلسوف، ويعد في العراق في ذلك العصر، يعني نتكلم عن القرن الثالث في عهد الإمام العسكري سلام الله عليه، كان يعد من أعظم الفلاسفة، وهو وأبوه قد نقلا الفلسفة اليونانية والتراجم لكتب الفلسفة والرياضيات كأصول الهندسة لإقليدس، وكذلك بقية الكتب في الكرة والأسطوانة لأرخميدس، وأيضا سوفسطس لأفلاطون والمقولات لأرسطو. هذان الكندي إسحاق وأبوه، وكان ممن انقطع لخدمة القاسم ابن عبيد الله وزير المعتضد بالله العباسي، أنا أضطر إنما أوسع حتى تعرفوا من هو هذا. وله من الكتب التي تعد خزانة من خزانات علم الرياضيات والهندسة والفلك أيضا. هنا أنتهي بهذا القدر، وهو ممن كان في القرن الثالث كما ذكرت، في نهايات القرن الثالث توفي، يعني إذا نحدد كان في عصر الغيبة الصغرى توفي، ولكن كانت حياته من أيام الإمام العسكري إلى أيام صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، وكان مشغولا بالفلسفة. كتب كتابا في مدة 20 سنة في تناقض القرآن، يعني كل النظريات الفلسفية سخرها لأن تكون موجهة إلى النص، وكانت كتابته دقيقة جدا في باب التناقض، أي أن هذا القرآن في آياته تناقض، في آياته تناقض بين كما هو يدعي. الإمام سلام الله عليه، لاحظوا كما ذكرت المصدر، أن أبا القاسم الكوفي في كتاب التبديل قال إن إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق، أخذ في تأليف تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك، تنبه، وتفرد به في منزله، وإن بعض تلامذته دخل يوما على الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، فقال له أبو محمد أي الإمام العسكري: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي فيما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ فقال التلميذ اللي كان أيضا يراود مجلس إمامنا، فقال التلميذ: نحن من تلامذته، كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ فقال الإمام أبو محمد العسكري سلام الله عليه: أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ تؤدي هذه الأمانة؟ أنا راح ألقي لك سطرا كلمة، وأنت تؤدي هذه الأمانة لأن فيها نفعا عظيما في الإسلام، لأن هذا الكتاب إذا انتشر سيكون ذريعة لأهل الضلال ودول الباطل في نشره، وبالتالي يسبب نكبة في هذه الأمة. قال: نعم. قال: فسر إليه، أو فصر إليه، وتلطف في مؤانسته، تنبه، لطف معاه في البداية، ومعونته على ما هو بسبيله، خله هو مشغول بسبيله بس تلطف إليه، وليتلطف. هذا عنوان عجيب، عنوان عجيب. احنا في نقاشاتنا أول ما نبدأ بالهجوم على أساس أن الهجوم أفضل وسيلة الدفاع، وهذا خلاف الحكمة. الإمام شي يقول له؟ يقول له: تلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله، فإذا وقعت الأنسة في ذلك، إذا شفت أنه مال ومال إليك وصار مأنوسا بالكلام معك، فقل: قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه يستدعي ذلك منك. شوف حتى الإخبار جد عميق ودقيق، أن الإمام مو فقط بيّن له الوسيلة والطريقة بل حتى بين له ما سيقول الأمر منه. تنبه. فقل قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه يستدعي ذلك من يقول لك ما يخالف. فقل له، الإمام الآن في مقام إعداد لهذا التلميذ في كيفية المخاطبة، وهذه كلها ترى آداب وسير في المنهج الحواري، في المنهج الهادف. فقل له إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، إذا جاءك العارف الخبير البصير بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به من غير المعاني التي قد ظننتها؟ تنبهوا إلى هذه الجواهر، ابحثوا في مواطنها، لا تبحثوا في السراب. إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، سواء كان أراد الإمام سلام الله عليه الحق جل وعلا أو من هو لسان الحق في هذا الخلق، وقال لك هل يجوز أن يكون مراده، مراد المتكلم، مراد المنزل، مراد المبين، بما تكلم به منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟ استفهام. فإنه سيقول، الإمام مو بس أنه أنقل، لا، وإنما يخبر بما سيقع. فإنه سيقول إنه من الجائز. ليش؟ لأنه رجل يفهم إذا سمع. شهادة من الإمام لهذا الفيلسوف اللي ما زالت نظرياته الآن في الجامعات تدرس، وما زالت كتبه منشورة في المكتبات. قال الإمام إنه من الجائز، فسيقول إنه من الجائز، من الجائز أن يكون المعنى الذي يريده المتكلم غير المعنى الذي فهمته، غير المعنى الذي فهمته، لأنه رجل يفهم إذا سمع. فإذا أوجب ذلك، يعني إذا استعد وثبت هذا الكلام، فقل. فما هذه اكتبوها إذا عدكم يعني بقايا الذهب، ماكو شوي، صروها بحرارة نورانية، بحرارة علوية. هذا السطر، لأن هو هذا شغلنا على هذا، كل ما سيأتي على هذا. فقل له فما يدريك لعله قد أراده غير الذي ذهبت أنت إليه، فتكون واضعا لغير معاني. أنت فهمت من أن القرآن متناقض على ضوء فهمك، واستندت إلى معنى من المعاني، فهل أن صاحب هذا الكتاب أراد معنى غير المعنى الذي فهمت؟ أكرر العبارة لأنها تهدم بنيان كل الفلسفة التي لا تقوم على المنطق والعقل والرجوع إلى أهل هذا المنطق. قال فقل له فما يدريك لعله قد أراد، يعني صاحب هذا الكتاب، قد أراد غير الذي ذهبت إليه أنت إليه، فتكون واضعا لغير معانيه. قام هذا توجه وراه إلى إسحاق الكندي، ولما وصل إليه فقال له هذه العبارة، فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة، فقال له بعد أن ألح في البيان، قال له بيلي، يعني الكندي قال له اقرأ العبارة، قال أنا عندي عبارة حضرتني تسمح لي بأن أنقلها لك؟ قال قل. فقال له فما يدريك، بعد ما نقل كلام الإمام، فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت إليه. قال أعد علي. عاد قال لا أعد علي بعد مرة أخرى. فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملا وسائغا في النظر، فقال أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك هذا؟ أنت سويت دمرت كل بنياني، 20 سنة أتلفت بسطر، 20 سنة من الكتابة العميقة الدقيقة في التناقضات تهافتت أمام الريح الحق، أمام الرياح التي صدرت من أهلها، الذي به تذهب كل هذه الهباءات. قال أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك هذا؟ قال إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك. قال كلا، ما مثلك من اهتدى إلى هذا ولا من بلغ هذه المنزلة، لا أنت ولا أمثالك، ولو اجتمع الكل على أن يأتوا بسطر كهذا السطر الذي فند وأباد كل المحابر وكل القراطيس والكراديس معا، مو أنت ولا غيرك، وراك شيء، من أين لك هذا؟ فعرفني. هني شوي شد على التلميذ، عرفني، بعد أدب التلمذة يقتضي أن يبين له، فعرفني من أين لك هذا؟ فقال أمرني به أبو محمد العسكري صلوات الله عليه. فقال الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. قال وين الحطب؟ ايش يسوي في الحطب؟ قال جمعوا الحطب، خلوه عند الباب، جمعوا الحطب. قال أوقدوه، شعلوه نارا، وما نصنع؟ قال أكو ورقة مكتوبة في تناقضات القرآن قبل لا أن أخزى وأفضح، أحرق كل ما ألفت. في 20 سنة من فيلسوف ترجم كل الكتب الإفلاطونية الأرسطائية ما أشبه، ترجمها إلى العربية، وله نظريات في الطب والفلسفة والرياضيات كلها حولها في آن واحد، هذا اللي كتب في تناقضات القرآن، إلى محرقة. ماذا؟ لكلمة واحدة. هذا المعنى اللي تفهموه، أكو معنى آخر غير الذي فهمتموه؟ فلماذا تجمدوا هذا القرآن؟ لماذا تقفوا عند حد لفهم هذا الكتاب؟ هذه المعاني التي تفهمونها هي هذا هو كتاب الله؟ أم أن لهذا الكتاب من المضامين والمعاني والدلالات ما لا يمكن لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه؟ بحر عميق هذا القرآن بين أيدي المسلمين، لكنهم جعلوه وراء، فنبذوه وراء ظهورهم، واستفاد من حقائقه ورموزه وإشاراته من استفاد. أيضا في ختام هذا البحث لأنه عميق ودقيق. هناك في المجلد السابع من الميزان في الصفحة 338، إنما أذكر هذه المصادر لثقتي بأن هذه المنظومة هي دقيقة، وطبعا ماكو صاحب لها معصوم، يعني اللي ألفوا في التفاسير ما في معصوم، في مناقشات في كذا، ولكن الحكمة تبدو من خلال السطور وتظهر من خلال البيان، ها؟ وإن من البيان لحكمة. فمن هنا قلت في أول محاضرة بأننا لا نتقيد بقيد، ولا أننا نقلد في هذا المضمار، لأنه وراءه سباق، لا يمكن أن نقف ونجمد أو نجمد عند معنى ونعطل النص، بل ننطلق لنكشف عجائب ما في هذا القرآن العظيم. ومن أعظم ما فيه هذه الآية، الآن أنا ذكرت لكم، هي مفاتيح عظيمة التي تفتح لنا أبواب المعرفة. من أعظم آيات هذا الكتاب التي تفتح لنا بابا على أن ننفتح على الشرق والغرب، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. نبحث عن الحقيقة لأننا مطلوب منا البحث، السير، النظر، التأمل، القراءة، الدراسة، المذاكرة. وأنا دائما أؤكد للأخوة أنه لا يكتفوا بهذا المقدار، يسمعوا البحث مرة أخرى، يتداولونه، يراجعون المصادر المذكورة ويتذاكرون. التذاكر نسميه في عرف الحوزة في أيام الدراسات الحوزوية عبر عنه بالمباحثة، أي يتباحث أكثر من اثنين، 2، 3، 4، ليراجعوا ما أخذوا من بحث فقهي أو أصولي أو ما أشبه. إذن نحن نبحث عن متاعنا المسلوب، والمتاع ليس المتاع المادي، تنبهوا، المعنى مو فقط ينسبق إلى ذهننا أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، يعني فقط صواع الملك، لا، أسرار ملك الملك، أسرار مالك الملك، تستخرجها وتسترجعها إلى أهلها. وهذه من الآيات العجيبة في هذا المقام التي تمنع الإنسان من أن يتناسى أو يتجاهل بقية ما ألف وصنف في أي موضوع. أنا لا أتقيد، قل لي المدرسة الأندلسية، سأذهب إلى الأندلس وأستخرج منها ما يمكن. لماذا؟ لأنه إذا وضعت في يدك المبنى والأساس والميزان، فلا يخاف عليك ولا يخشى منك، فلا تخاف على نفسك ولا على غيرك. لماذا؟ لأنك أنت صاحب مبنى أساسي في المعرفة. ومن هنا نقول بأننا في هذه الأبحاث سنذر كل ما كان من قول في سهو للمعصومين أو نسيان أو قلة علم بالغيب، سنذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لماذا؟ بالقرآن، بالنص، بالبرهان بالعقل بالوجدان، لأن هذه أسس. أسس الكثير من هذا المعاصرين من أهل هذا العصر لما تتكلم في قضية يقال بأن هذا هو سار وجار في الغلو. كلا، نحن نسير في العلو وبالعلو إلى العلو. وقولوا ما شئت. لماذا؟ لأننا أصحاب الدليل، نحن أبناء الدليل، أينما مال نميل. أنا سأثبت لكم بإذن الله من الخطب السامية الراقية لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أثبت أن الملائكة لا تسهو ولا تنسى أبدا، وإنما الملائكة يقظة لا تأخذها حالة النوم، لأن إذا غفلت غفل كل شيء، أنت كل شيء. الآن الملك الرقيب إذا يغفل عنك حينئذ تنثلم هذه الحقيقة وهي الكتابة. فإذا كان لا تأخذهم العيون النائمة، ما تنام أبدا ولا يسهو ولا كذا، هذا في بيان أمير المؤمنين في الخطبة الأولى التي يقول فيها: ومنهم الثابتة في الأراضين السفلى أقدامهم، والمارقة من السماء العليا أعناقهم، والخارجة من الأقطار أركانهم، والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم، ناكسة أو ناكسة دونه أبصارهم، متلفعة بأجنحتهم دون. هذا البيان، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. إذن نحن في هذا المقام إنما أردنا بيان ما يتعلق بالخوض في غمار كلمة الولاية. ستجدون أن من تشبث بأن المراد من الولاية المحبة وابن العام وابن الخال، ابن خالي وابن عمي، من كنت مولاه يعني ابن عمي، زين شنو يعني وأنا ابن عمه؟ يعني من كنت مولاه، فعلي مولاه اللي أنا ابن عمه، عليهم ابن عمه. وبعدين هذه أراد البعض أن يضع عليها غطاء، لأنها إذا ظهرت ظهر النور، وهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة: يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. السلام عليكم.